سميع عليم من الشيطان المعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعض الفروع المتعلقة بما انتهينا منه، مطلب وهو تأكيد الوجوب، وجوب الفريضة مع الأهل، مع النفس أولا ومع الأهل ثانيا. هذا انتهينا منه وقلنا توجد بعض الفروع، مثلا أنه ما دام الوجوب مؤكد مع الأهل، مع الوالدين مثلا، كيف سيكون التصرف باعتبار نحن مأمورون بأن الوالدين ولا تقل لهما أف، وأنت تقول الوجوب مؤكد مع الأهل، هاي شلون راح نقدر نرسم العلاقة مع الوالدين، وجوب الأمر والنهي؟ أو افترض الزوجة مع زوجها، زين خو الزوج قوامون على النساء وإلى آخر الوصايا الموجودة، فلو كان الزوج ممن مثلا يرتكب معصية أو كذا، كيف ستتصرف الزوجة معه؟ فهذه بعض الأمور التي نحاول أن نتعرض لها إن شاء الله باعتبار الحديث عن ممارسة الفريضة مع الأهل. فالفرع الأول إذن هو مع الوالدين، قلنا فروع. أولا، للوالدين حق عظيم أكد عليه القرآن الكريم والروايات الشريفة، فلا بد من مراعاته في أداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهما. هذا الحق مطلق، حتى وأنت تمارس فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا شامل حتى لموارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، حتى على هذا المستوى لا يجوز أن تقل لهما أف، وهذا فيها إطلاق شامل لموارد الأمر والنهي. وقل لهما قولا كريما، زين نحن أخذنا في مراتب الأمر بالمعروف والمنكر، إذا لم ينفع الكلام الطيب يوجد كلام خشن، يوجد مثلا زجر، يوجد ضرب، هذه المراتب تبقى مع الوالدين أم لا؟ لابد من مناقشة هذا المطلب، لأن نحن أمام هذا الحق العظيم للوالدين. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإذا هذا لابد أن نلحظ، قلنا أن قوله تعالى، هاي الآية اللي قريناها وأمثالها، شاملة لموارد أمرهما ونهيهما. ما الدليل على ذلك؟ يعني لماذا، خلينا نقول هكذا، نطرح السؤال: لماذا أنت تقيد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو بهذه المراتب الواسعة بما دل على تكريم الوالدين وكذا، ولماذا لا تقيد ما دل على تكريم الوالدين بما عدا وجوب الأمر بالمعروف؟ أنه نعم الوالدين لا تقل لهما أفين وبالوالدين إحسانا وإلى آخره، لكن هذا في غير موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلماذا أنت تصرفت هذا التصرف؟ هذا يأتي مثل الإشكال في كثير من هذه الموارد التي بينهما عموم وخصوص. من وجه هذول الوجوبين الآن بينهما عموم وخصوص، من وجه يتعارضان حينما يكون أمر معروف نهي عن منكر مع الوالدين. وجوب الأمر بالمعروف مطلق بالمراتب المذكورة، ما نفع الكلام الطيب، يوجد كلام خشن، يوجد ضرب غير جارح، يوجد ضرب جارح، هذا من هالناحية يوجد إطلاق يتعارض مع إطلاق ما دل على وجوب حق الوالدين بالمعاني التي ذكرنا. فلماذا أنت قدمت ما دل على حق الوالدين ولم تقدم ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لابد أن يكون هناك قرائن. لذلك قلت، وهذا طبعا كان دفعه هذا الإشكال، قلت: إذ لا يتصور ذنب أعظم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ومن الدعوة إليه إلى حد المجاهدة عليه، أكو ذنب أعظم من هذا؟ هو الشرك بذاته ظلم عظيم، فإذا شخص يتبنى الشرك ويدعو إليه ويجاهد عليه، هذا بعدك أعظم من الذنب هذا ولا يتصور. ومع ذلك لم يرخص الله تعالى إلا في عدم إطاعتهما، وأن يصاحبهما وأن يصاحبهما بالمعروف. قال تعالى: وإن جاهداك والدان على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هاي واحدة من القرائن على التصرف الذي سلكناه. إذن أي ذنب أعظم من الشرك؟ وهما مو بس مشركا، جاهدا ولدهما على الشرك ويدعوان إلى الشرك، ومع ذلك كل ما رخص به الشارع المقدس ما هو؟ فلا تطعهما، هذا فقط، فلا تطعهما في هذه الدعوة إلى الشرك وصاحبهما في الدنيا معروف. فإذن فما بالك بما هو أقل من ذلك من الموارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي لا تصل إلى حد الشرك. فإذن هذه القرينة التي أوجبت أن نتصرف ونقيد وجوب الأمر بالمعروف وآليات امتثاله بما لا ينافي حقوق الوالدين. فالموجبات الأخرى، ها مقلنا إذ لا يتصور ذنب أعظم من الشرك، فالموجبات الأخرى للأمر والنهي أولى بعدم الرخصة في الأزيد من ذلك، في الشرك والدعوة إلى الشرك بل الجهاد على الشرك لم يرخص إلا بهذا وصاحبهما في الدنيا معروف، بس نعم لا تطعهما موازيه. إذن كيف بموارد الأمر بالمعروف؟ وهذا الوجه هذا الذي قلناه مضافا إلى الموارد العديدة التي تمنع مباشرة الابن لما يؤذي أباه حتى لو كان بحق، كتحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أبي بن أبي سلول من تنفيذ أمر قتل والده زعيم المنافقين. هذه موارد تاريخية تنفع تأكيد استحضارها للاستدلال. كم حالة صارت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمر بقتله، لكنه لما نزلت سورة المنافقون وفيها تعريض لعبد الله بن أبي بن أبي سلول زعيم المنافقين، فجاء عبد الله ولده وهو من المؤمنين قال: يا رسول الله، إذا كان عندك أمر بقتل والدي خليني أني أقتله حتى لا يقتل غيري، وبالتالي أني يصير عندي في قلبي حزازة على هذا، وربما أثأر لوالدي، وحينئذ سأقتل مؤمنا بدم كافر. فإذا عندك نية لقتل قل لي أنا أقتل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بصدد قتلي، لكن توجد روايات تدل على أنه حتى لو كان هذا الشخص يقتل أباه بحق فتترتب الآثار الوضعية على قتل الأب، حتى لو كان أبوه كافرا يستحق القتل. فهذه شواهد إذن على أنه ما مرخص للولد مع والديه أن يمارس حتى ما هو حق وتكليف شرعي. وما دل على عدم اقتصاص الولد من أبيه كما في صحيحة حمران عن أحدهما عليه السلام قال: لا يقاد والد بولده. هذا في أبواب القصاص في النفس بالوسائل، كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس باب 32 حديث 1، وتوجد روايات أخرى بهذا المعنى. إذن هذه الشواهد، أريد أصل إلى هذا المعنى، أقول لدينا من الشواهد والوجوب والأدلة ما يصلح لتقييد مطلقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما دل على وجوب إكرام الوالدين واحترامهما وعدم جواز عقوقهما حتى لو كان مورد حق. نعم تقول هذا أمر معروف نعم المنكر صح، لكنه يجب أن تحفظ معه حقوق الوالدين. قال الشيخ كاشف الغطاء قدس سره في كشف الغطاء: يجب الاقتصار في حق الوالدين على الكلام اللين، فقط هذا المسموح به في الأمر بالمعروف والمنكر مع الوالدين، أكثر من ذلك ليس مسموحا. شيء من فقه العامة وجدته هنا في إحياء علوم الدين الغزالي، وهو نافع على كل كثير من الفروع الفقهية. تعلمون السلف الصالح من قدمائنا إنما يعني أودعوها في كتبهم بناء على عرضها في كتب العامة. فهذا التلاقح الذي كان في زمان المتقدم بين المدرستين كان مفيدا، لكن مع الأسف طبعا حصلت القطيعة بين الفقهين، والقطيعة ليست في مصلحة أحد، بالعكس كثير من الفروع التي نجدها في زمان من الشيخ الطوسي إلى العلامة والشهيدين أصلها حتى مع استدلاله وجدت بعضها بالنص، نص الاستدلال وجدته في كتب العامة. فأحيانا بعض الموارد ينفع أن نستعرض. فهنا في مناسبة هذا الفرع وجدت فرعا في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، قال: فإن قيل أفتثبت إحياء علوم الدين، عندي أنا الطبعة تلك القديمة مال طبعة الحلبي اللي يجدها في جزء المجلد الثاني 406. قال: فإن قيل، راجعوها المصدر أكيد إن شاء الله موجود عندكم، يمكن لقارئ جامع السعادات، وتعلمون جامع السعادات إنما هو منزل كتاب إحياء علوم الدين، لكن طبعا مع حذف الشطاحات مالته باعتبار يميل الغزالي إلى مذهب الصوفية وفيه شطاحات مال الصوفية، وفيه أيضا أكيد أمور مبنية على يعني مبانيهم العامة، ولا ما عدا ذلك بالنص جامع السعادات هو مأخوذ، ومع طبعا واختلاف ترتيب المطالب، يعني ترتيب الإحياء غير ترتيب جامع السعادات. ممس ليس هذا محل الشاهد. قال الغزالي: فإن قيل أفتثبت ولاية الحسبة، ولاية الأمر المعروف عن المنكر، للولد على الوالد أو بينهما فرق، فاعلم أن الذي نراه أنه يثبت أصل الولاية، نعم للولد على أبيه، من حيث المبدأ في الجملة للولد على أبي أن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن يثبت بينهما فرق في التفصيل. أمر الأب لولده بالمعروف وينهى عن المنكر ليس كأمر الولد لأبيه بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فللولد الحسبة يعني الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالوعظ والنصح باللطف فقط لا أزيد، وليس له الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد ولا بمباشرة الضرب، ليس للابن أن هذه المراتب. وهل له الحسبة الولد بحيث تؤدي إلى أذى الوالد وسخطه، يعني بأن يكسر مثلا عوده، عود الموسيقي، ويريق خمره، ويرد إلى الملاك ما يجده في بيته من المال الحرام الذي غصبه أو سرقه، هذا المستوى ممكن؟ يقول: نحن الآن تحدثت أنه ليس له أزيد من النصح بلطف فقط، زين يقدر يصرف ما يقتضي الأمر بالمعروف، نعم، لكن بأذى لوالي يريق خمره عند مال يدري هذا مال غصب مال سرقة، ينتزعه منه ويعيد إلى ملاكه الأصلي، هذا خو يؤذي أبا، زين هذا المقدار الذي فيه أذى للأب له أم لا؟ هذا السؤال. يقول: هذا فيه نظر، فإن فعله، وجه النظر، فإن فعله في هذه الأمور ليس يتعلق بذات الأب بخلاف الضرب والسب، ولكن الوالد يتأذى به ويسخط بسببه. يقول هذا فرق بين مراتب النهي عن المنكر ذيك النهينا عنها اللي هي الكلام الخشن والضرب، فيها إيذاء للوالدين، لكن راح يصير إيذاء خلينا نسميه مباشر يقع على الأب، أما أن يريق خمره ويكسر آلته الموسيقية فيتأذى الأب، هاي أذية ما متوجهة للأب مباشرة، لكن الأب لسوء توفيقه يتأذى بهذا الفعل، وهو فعل حق ما لا حق يتأذى منه. فيقول: إذن بينهما فرق، هذا وإن كان فيه إيذاء للأب إلا أنه هذا ما لحق بالأب. لاحظ التفريق الدقيق. ومر بنا فرع يمكن تذكرون الآن وجدت له منشأ في كلام الغزالي، كانت كلمة لسيد الخميني في تحليل الوسيلة، وقلنا ما هو الفرق بينهما، شرحنا مثل هذا الفرق أو قريبا منه، والآن وجدته في كلمات الغزال أيضا موجود. شوف قال هذا فيه نظر، واضح السؤال دي، يقول أنك الآن أي تصرف فيه أذى للوالدين ما لحق، بس حق إلى النصح بلطف فقط. زين، أحيانا الأمر بالمعروف والمنكر يتطلب ملازمات، يشرب خمر يريق خمره، غاصب لأموال يردها إلى أهلها، هذا هم يتأذى منها الأب، هاي الأذية هم ممنوعة؟ قال لا، فيه نظر، هنا فرق، هناك أذية الأب كانت تجاوز عليه مباشرة، أما هنا لا، هذا سوى ما يقتضيه الأمر بالمعروف بس الأب يتأذى من هذا الفعل، هاي تختلف. شوف يقول هذا فيه نظر، فإن فعله في هذه الأمور ليس يتعلق بذات الأب، وما أذى الأب مباشرة بفعله، بخلاف الضرب والسب، ولكن الوالد يتأذى به ويسخط بسببه، بسبب كسر عوده وإراقة خمره. إلا أن فعل الولد حق حينما أراق خمره وكسر عوده، وسخط الأب منشأه حبه للباطل وللحرام، مو الولد أذى، هو الأب تأذى من فعل ما لحق يتأذى منه لأنه فعله حق. يقول والأظهر في القياس، ما القياس هنا يعني استعمل أعم من القياس هذا الذي يعني ورد النهي عنه، لا هنا يريد بالقياس يعني حسب تعبير الشرائع الأشبه، ماكو يعني احنا لا نتحسس من كل كلمة قياس، لا هنا يريد القياس يعني الأشبه بالقواعد والمباني والأصول التي بين أيدينا، وليس ذلك القياس اللي هو بتنقيح علة ثم تعميمها، لا واضح من كلامه. يقول والأظهر في القياس أنه يثبت للولد ذلك، بل يلزمه أن يفعل ذلك، لا مو بس مرخص فيه، يجب عليه أن يكسر عود هذا الآب ويريق خمره ويرجع المال الحرام إلى ملاكه الأصليين، يلزمه ذلك، تقراسه بالحائط هذا الأب، منه قال لي يتأذى من هذا الفعل، هاي أذية ليست مشمولة بحرمة إيذاء الوالدين، هاي مو منها. شوف ولا يبعد، بعدين هو أشبه يجعل فت قاعدة أو يقول يعني يستشكل على نفسه يتردد، يقول ولا يبعد أن ينظر فيه إلى قبح المنكر وإلى مقدار الأذى والصحب، هذا اللي عبرنا نحن أن يراجع مرجحات باب التزاحم، يقول الأفضل أن لا ننطي جواب مطلق هنا ونقول أنه خلص ما دام هذن الأفعال هن ملازمات للأمر بالمعروف عن المنكر، مو نفس الأمر بالمعروف عن المنكر، فإذا الأب هنا وأذاه ما له حق به ولا تمتنع من أجله، لكن يرجح بعدين التفصيل بحسب مرجحات باب التزاحم حسب تعبيرنا. نشوف شو يقول، يقول ولا يبعد أن ينظر فيه إلى قبح المنكر وإلى مقدار الأذى والسخط، ويسوي ترجيح بيناتين ويقدم الأهم على المهم، مقدار أذى الوالدين من جهة ومقدار المنكر من جهة، أيهما أعظم ملاكا يأخذ به، هذا تراجع به عن ذلك الترخيص المطلق، مطلق الرخص، بل قال يجب. شوف يقول فإن كان المنكر فاحشا، منكر شديد الحرمة، وسخطه عليه قريبا الآب كإراقة خمر من لا يشتد غضبه، يقول لو فرض هذا، يقول رجح باب التزاحم قضية الخمر، هذا منكر شديد، ونفترض أن الأب لما علم بإراقة الخمر مو ذيك الأذية تأذى، فهنا يقول من تقدم؟ تقدم إراقة الخمر لأنه منكر شديد وأذى قليل، فيقول تستعمل مرجحات باب التزاحم. فإن كان المنكر فاحشا وسخطه عليه قريبا كإراقة خمر من لا يشتد غضبه، قال فذلك ظاهر، يعني هذا ما يحتاج بعد أن نناقش بأنه يجب إراقة الخمر. قال وإن كان المنكر قريبا والسخط شديدا كما لو كانت له آنية من بلور أو زجاج على صورة حيوان وفي كسرها خسران مال كثير، باعتبار هذا يعني تصوير ذوات الأرواح، فهذا مما يشتد فيه الغضب، وليس تجري هذه المعصية مجرى الخمر وغيره، فهذا كله مجال نظري. يقول خلينا نخرج مثل هيك موارد هاي، حينما يكون افترض هاي آنية من بلور من زجاج ثمينة صرف عليها المال الكثير الأب، تجي تتلفها والله لأنها تصوير ذوات أرواح، حرمة تصوير ذوات الأرواح ليست بمستوى الأذية التي ستسببها لأبيك بهذا الأمر. هذا طبعا أمثلة تقريب الفكرة، احنا لسنا مهم الآن أمام المسألة الفقهية ما هو الموقف منها، نحن أمام تقريبا. فيقول هنا ترجح إذن مرجحات باب التزاحم، عندك كفتين، كفة هذا المنكر الذي ارتكبه الأب، إيش قد وزنه كثير لو قليل، وكفة أذى وسخط الأب إيش قد، وأنت ترجح بين هذين. ثم أورد إشكالا وجوابه، هذا الإشكال الذي نحن قلنا قبل قليل هو كأنه أيضا ذكره، لكن طبعا بالصيغة التي هو يصوغها. ما هو الإشكال الذي ذكرنا؟ بأنه نحن أمام إطلاقين، إطلاق وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر، اللي يقول أمر بالمعروف وانهى عن المنكر بمرتبة بعد مرتبة حتى تصل إلى الضرب والجرح والكسر، وعندك وجوب هنا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وبالوالدين إحسانا وإن جاهداك، لماذا قدمت هذه على هذه وقيدت هذه بهذه؟ هذا الإشكال نحن أجبنا بالقرائن، هو أيضا ذكره. ثم أورد إشكالا وجوابه، قال فإن قيل ومن أين قلتم ليس له الحسبة بالتعنيف والضرب والإرهاق إلى ترك الباطل، هذا قلتم أنه بس إلى حد الوعظ بلطف ما لحق أزيد من ذلك، من جبتوا؟ والأمر بالمعروف ورد في الكتاب والسنة عاما من غير تخصيص، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر مطلق، وأما النهي عن التأفيف والإيذاء ولا تقل لهما أف فقد ورد وهو خاص فيما لا يتعلق بارتكاب المنكرات، صح ولد ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وبالوالدين، لكن وين؟ هذا في علاقاتك العامة، هذا في غير مورد الأمر بالمعروف عن المنكر، فلماذا حكمت هذه بتلك؟ المفروض أن تحكم تلك بهذه. فنقول الجواب، يقول فنقول قد ورد في حق الأبي على الخصوص ما يوجب الاستثناء من العموم، إذ لا خلاف في أن الجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنا حدا، لو كان هذا الموظف جلاد، لأن كلام تجي عند أبناء العامة دولة بيده وأمثلتهم وكذا، شوف كلها أمثلة مع الواحد، يعني بيده سلطة بيده نفوذ، من مين جلاد؟ إحنا تحت سياط الجلاد كنا، فلاحظ الأمثلة تختلف بيننا وبينه. زين فلو كان هذا الجلاد اللي يشتغل عند الخليفة العباسي والأموي كان أباه الذي يجب أن يقتل، ليس له أن ينفذ على أبيه، إذ لا خلاف في أن الجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنا حدا، ولا له أن يباشر إقامة الحد عليه، أي حد، بل لا يباشر قتل أبيه الكافر، يجوز، بل لو قطع يده، الأب قطع يد الابن، لم يلزمه قصاص ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته. ليش قلت لك هاي القياس مو يعني القياس المعروف المنهي عنه، لا، هاي اللي يقول وهو الأشبه، لأنه عند موارد الآن فقهية يخرج منها بنظرية اللي هي الشرائع يعبر عنها بالأشباه، وربما نعبر عنها بالذوق والارتكاز وأمثاله من المصطلحات. هاي فيقول أمام هذه الموارد ماذا تخرج بنتيجة؟ أنه الابن ليس له أن يؤذي أباه ويدخل الأذى والضرر عليه حتى لو كان بحقه. لا يقطع الابن بأبيه، لا يجوز للابن أن يقيم على أبيه حدا، لا يقتص للابن من أبيه. لكن هذا اشتفتين منه، شو تجي بالأمر بالمعروف عن المنكر تجيز للابن أن يضرب أباه أو أي شيء آخر؟ إذن هذا قلنا في إحياء علوم الدين مجلد الثاني 406، وهو شاهد على ما قلنا من أن التلاقح بين المدرستين شيء مفيد. ومن الكتب طبعا المفيدة اللي أيضا ربما ذكرناها أكثر من مرة، وهو كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، وأن كان ليس بهذه التفصيل، ليس يعني أنا راجعت هذا المطلب فيه ليس بهذا العمق يعني من الاستدلال بس كأفكار عامة، خصوصا الأفكار المعاصرة. يعني الآن الفقه السني يعالج كثير من القضايا اللي نسميها مستحدثات المسائل، شوفوها في هذا الكتاب فقه الإسلامي وأدلته. هذا مؤتمر الإسلامي يقيم لعله كل سنة مؤتمر لمناقشة ما استحدث من المسائل خلال هذه السنة، منظمة المؤتمر الإسلامي تقيم، وكل سنة يقام في بلد تارة في الدولة وتارة في الدولة، ويخرج بمقررات. هاي استفيدوا منها كمواضيع، كموضوعات مستحدثة لمسائل. أنت بعد روح اشتغل على قواعدك وعلى رواياتك، يعني من تدخل بها، بس أنت استفيد من هذه الموضوعات المطروحة من الفقه المعاصر اللي هذا الرجل جزاه الله خير سجلها، صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته بطبعته السادسة اللي جابها سيد الصبيح جزاه الله خير. فهذا إذن قلنا ذكرناه للاستفادة ولهذه التفاصيل. هذا إذن الفرع الأول الآن اللي أردنا إلحاقه بما نحن فيه، وهو تأكيد المسؤولية مع الأهل. لكن خوزين هاي تأكيد المسؤولية مع الأهل حتى مع الوالدين خوكون تبين الموضوع. لذلك بعض الشباب شوية المتحمسين مرات يجونا ويسألونا، شباب متحمسين مندفعين بالعمل الرسالي والعمل الاجتماعي، ويندكون بي مع الأسف إلى درجة يؤذون بأبائهم، يخالفين بأبائهم. فأنت حينئذ من أجل هذه الأمور التي على عين الرأس مطلوبة وحث عليها الشارع، لكن أنت تتورط بكبيرة من حقوق الوالدين، لازم نراعي هذه الحدود مع الوالدين ويجعلوها من أولوياتهم، لا يأخذهم الحماس والاندفاع بالعمل رغم إرادة والديهم. لا، هذا ليس صحيح، وإلا نقع في هذه الكبائر والعياذ بالله. زين، هذا إذن الفرع الأول، وهو الفرع الأول من المورد الثالث من الملحق، يمكن هم الثالث، ملحق الثالث من ملاحق هذا الفصل الخامس. الفرع الثاني، لا يجوز لرب الأسرة أن يسيء استخدام حقه في القيمومة على الأسرة فيضطهدهم ويهينهم ويؤذيهم. والله شو أقول لك، هو رجال قوامون على النساء، لازم العصة ويطق بيها هاي المرأة وهاي الأطفال وهاي الكذا، فتروح انتقامية، يعني روح سادية قولت المصطلح اليوم. ما ولاك الله تعالى عليهم بهذه الدرجة؟ صح، أكو قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم، لكن بالمراتب المقررة للأمر بالمعروف والمنكر. كونك أب وكونك زوج لا يعطيك أي مسوغ لأن تتجاوز هذه الحدود التي جعلها الله تعالى أبدا. فهذا أيضا فرعكم نسجله هنا باعتبار نتحدث عن تأكد المسؤولية على الأهل، لا يساء استخدام مثل هذه الصلاحيات التي يعطيه الشارع المقدس. لا يجوز لرب الأسرة أن يسيء استخدام حقه في القيمومة على الأسرة فيضطهدهم ويهينهم ويؤذيهم، ويجب عليه أن يلتزم بآليات امتثال الفريضة المراتب يعني مع زوجته وأولاده، وهم أولى باتباع الأسلوب الذي عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله ازجر المسيء بثواب المحسن. هذا أفضل أسلوب لعقاب المسيء هو أن تكرم المحسن وتكافئ المحسن، فهذا يكون حافزا للمسيء. أنت لما أولاد واحد يجيب درجة عالية ويتفوق، واحد لا ما مهتم بدراسته، أنت تكرم الولد اللي يتفوق بدراسته وجاب درجات عالية، لكن من يما راح يشعر بالإهانة بالدونية فيندفع إلى أن يحسن مستواه ويلحق أخاه هذا الذي تفوق عليه. هاي الأسلوب هاي أولى الأهل أن تتبعها معهم، لا بالإهانة، والبعضهم مع الأسف يعني حتى قدام مجتمع من الناس تعالوا لا تقرأ جدي قدام الناس قدام الإهانة، هاي راح تربي له عقدة هاي عمره كله ما راح ينساها. لا هذا الأب أولى بالتأديب من ابنه. ابنه يمكن يساه ولد جاهل، ولد قلة خبرة بالحياة، ارتكب خطأ، أما هذا الأسلوب هذا جريمة، هذه جريمة راح تخلي الولد في عقدة على طول حياته بهالشكل. عندك نصيحة توصل هي باحترام إذا أنت أبوه ما تحترمه وما تعطي ثقة بنفسه أمام الناس وما تكرمه، مشان مين تنتظر التكريم؟ إذا أنت أبوه تهين بهذا الشكل، هاي مع الأسف موجودة بالمجتمع، هاي كارثة مدمرة على تربية. كم من أبناء الآن يكرهون أباه، ما يردون يباوعوله لأنه موقف واحد يمكن صدر منه ظل عالق بأذهانه. هاي مصاعب التربية موجودة نعيشها مع الأسف. لا، ازجر المسيء بثواب المحسن، كافئ المحسن أعطيه جائزتين، هذا أسلوب كافي لردع الآخر. وعلى الزوجة نستمر إذن، وعلى الزوجة أن تراعي حقوق زوجها ولا تقصر فيها أو تتجاوز حدود الأدب معه إذا ارتكب ما يوجب الأمر والنهي. أكو من الزوجات شو مشنجات، فإذا الزوج شوية يعني سخن نقول ما يصلي الصلاة بوقتها، هي لا بالله رسالية على العين والرأس، هي رسالية تصلي بأول الوقت ما قالي، بس أنا ما يعني التجاوز على الزوج. الزوج له حقوق على الزوجة، حقوق كبيرة، حديثه نرويه نعرفه، فما يصير كل ساعة ربما تهينه أو تعلي صوتها عليه أو مدري إيش، والله بحجة تأمره وتنهى. حقوق الزوجية يجب مراعاتها. نعم، هذا إذن في بالنسبة للزوجة أيضا، ورب الأسرة أيضا تعرضنا له. إذن أمور مهمة في التربية حقيقة، إحنا حوزة وراءنا شغل كثير وعندنا نقص كثير، نقضي عمرنا بالذي نفقه أصول على العمر ذني الأصل، لكنه ترى ورانا كل هذا الشغل وكل هذه المسؤولية، ايش وقت راح نوصلها؟ قال سيدنا الأستاذ الشهيد الصادر الثاني قدس سره في منهج الصالحين، قال إذا أمر الفرد، وين المصدر حتى تراجعوه؟ منهج الصالحين جزء الثاني 240 مسألة 889، قال إذا أمر الفرد أو نهى بعض أهله فلم يرتدع وكرر عليه فلم يؤثر فيه فقد سقط تكليفه. هذا اللي تقدم قوا أهليكم وأنفسكم، قال حسبك أن تأمرهم وتنهاهم، فقد سقط تكليفه مع حسن أدائه للمراتب السابقة للإنكار، وخذ يراعي الواجب ترتيبه وعليه بالباقي، ولا يجب عليه بعد ذلك ترك الأسرة أو الانتقال إلى مكان آخر أو طرد الفاعل ونحو ذلك، لا يجب عليه ما لم تقتضي مصلحة ثانوية مهمة لذلك. أسلوب الأسرة والله شو أقول لك، يسمع أغاني مثلا أو مدري إيش، خو سوي لك شارة غير هذه القطيعة التي أنت تسويها. أحيانا الشاب ربما يترك أهله ويطلع، والله شنو يسمعون أغاني، أمرهم إن هيتهم ما فات، ولا تقعدوا يا أنت هالمكان يعلقون بالتلفزيون تطلع بيا غالي تقعدوا يا غرفة فوق شغلك بعيدا عنه، مو تقاطع أباك وأمك وتروح من وين وتخلي مقلوبه مقطعة عليك، هذا مو أمر معروف نهي عنك. لا، خلينا نشوف. ولا يجب عليه بعد ذلك ترك الأسرة أو الانتقال إلى مكان آخر أو طرد الفاعل ونحو ذلك ما لم تقتضي مصلحة ثانوية مهمة لذلك. افترض الأب يجيب لا سمح الله فواحش للبيت، أو مسوي البيت مالك ذول الفسق يجيب لهم خمور مثلا، أصبح الوضع بالبيت لا يطاق، ممكن يترك البيت ويطلع، قد يكون حل أخير. وأولى الناس بالسكوت بعد التكرار الزوجة، إذا رأت زوجها عاصيا لا يرتدع فإنه لا يجوز لها عندئذ حرمانه من حقوقه الواجبة أو الخروج بغير إذنه. والله رايح الأول للزيارة لأنه هذا مخشاد ما مدري شي يسوي، هاي واحد هاي واحد. بل يبقى جهاد المرأة حسن التبعل شاملا لها، حتى وأن زوجها مرتكب للمعصية وهي تأمر وتنهى وما يستفيد ولا يأخذ بكلامها، مع ذلك عليها أن تؤدي واجباتها. بل يبقى جهاد المرأة حسن التبعل شاملا لها حتى وهو في هذا الحال. وليس الأمر، ما يقول أجيب لك شاهد، شاهد قرآني سهي المريخ، وليست يقول وليس الأمر بأشد من فرعون المذكور في القرآن الكريم، وقد صبرت زوجته على مظالمه حتى أصبحت من النساء الأربعة الزاكيات في العالم. وقال تعالى رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وهذه النجاة اللي طلبتها في الدعاء زوجة فرعون تعني النجاة المعنوية، يعني من عمل فرعون، من معاصي فرعون، من مكاره فرعون ومنكراته، مو من أذى فرعون الجسدي، لا. يقول وهذه النجاة تعني النجاة المعنوية أو الأخروية وليست النجاة الدنيوية، وإلا لم تكن مكتوبة من المجاهدين. يقول هذا هو المهم، أن لا تنساق وراء منكرات هذا الشخص ولا تكون تابعا لأهوائه، هذا كلش كافي، ليس عليك أزيد من ذلك. إذن هذا الفرع الثاني أيضا مهم في هذا المورد الذي ذكرنا. ثالثا، الفرع الثالث، لا تختص المسؤولية المؤكدة. رد نتوسع بهذا الفرع أكثر، لأن بدينا بالنفس أولا ثم قلنا وراء النفس الأهل، شوي بعد نتوسع أكثر لأن الملاك موجود. ثالثا، لا تختص المسؤولية المؤكدة بالنفس والأهل، وإنما تشمل كل الموارد التي يزداد فيها مقتضي التأثير وتتلاشى أو تضعف فيه الموانع. ولماذا الأهل أنت مسؤوليتك؟ احنا ذكرنا ست ملاك ومناشئ في الدرس السابق، بس خلينا نلزم واحد منه. لماذا الأهل مسؤوليتك مؤكدة أكثر من غيرهم؟ لأن تأثيرك المتوقع عليهم أكثر من غيرهم، والموانع المحتملة مع الآخرين ما موجودة ويا الأهل، أنت أبو فماكو ضرر حتى نقول شرط الأمن من الضرر، واحتمال التأثير وارد لأن أنت أب ولك سلطة عليه. فإذا ما دام الملاك هذا، فخلينا نعمم الحكم ونقول في أي مورد يكون مقتضي التأثير أكبر والموانع أضعف تكون مسؤوليتك مؤكدة أكثر. خلينا نعمم هيك ما دام الملاك هو هذا. هاي بالنقطة الثالثة اللي أريد أقولها. ذكرنا إذن أصل فكرة، نجيب أمثلة. كإمام المسجد بالنسبة لمن حوله، هاي مسؤولية مؤكدة أكثر من غير الدولة، وياه دائما يحترموه يجلوه يأخذون منه، فإذن عندك مسؤولية عليهم أكثر من غيره. أو من هم في منطقته له تأثير أكثر من غيره، باعتبار يزورهم مناسباتهم الاجتماعية وشاركهم أحزانهم وأفراحهم، فإلى التأثير. إذن من يأخذوا مشية مال زواج مثلا، خلي يحكي له شوية حكي فد حكايتين مؤثرات، يحكي عن تقليل المهور، يحكي عن مواصفات الصحيحة للزوج وللزوجة باختيارهم، يحكي عن النهوة مثلا وطلايبها بالعشائر، يحكي عن كذا، ما خليك مشي ولك تأثير ويحبوك ولك جاه، استعمل إذن في مثل هذه مناسبات. شوف إمام المسجد إذن بالنسبة لمن حوله، بالنسبة لمنطقته. بعد وكالمعلم في مدرسته أيضا له تأثير خاص على طلابه، أو المدير في دائرته، أو الوزير في وزارته، لا بأس، كلها مسؤولية خاصة غير المسؤولية العامة، أو رئيس العشيرة مع أتباعه، وهكذا كل من له علاقة خاصة بهم كجيرانه مثلا، أو زملائه في العمل والدراسة، أو زبائنه في السوق. هاي كلها أمثلة على أنه توجد دائرة خاصة من المسؤولية غير الدائرة العامة من المسؤولية. أنت مسؤول عن كل الناس أمر معلوم، هذا صحيح، لكن باعتبار أن الملاك كل ما كان تأثيرك فاعل وقوي والموانع أقل تزداد مسؤوليتك، إذن هذا له موارد عديدة. المعلم مع طلابه وما ينكر تأثيره، إمام المسجد مع المصلين وياه وما ينكر تأثيره، وهكذا إذن رئيس العشيرة مع أتباعه. هذا إذن انتهينا منه. الملحق الثالث انتهى. ماذا كان الملحق الثالث؟ في آداب امتثال الفريضة، وذكرنا فيه ثلاثة آداب، من اللي هي اللخصة، أولا تأكد مع النفس، وتأكد مع الأهل، والرفق واللين من هذه الأمور التي ذكرناها وشعبنا بها بهذه التفاصيل. هذا كان الملحق الثالث، انتهى من الفصل الخامس الذي نحن فيه، وهو مراتب وآليات امتثال فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الملحق الرابع في هذا الفصل، وهو الفصل المختص بامتثال الفريضة، تحدثنا عن مراتبها إلى آخرها. الملحق الرابع، من هو المسؤول عن امتثال هذه الفريضة؟ هذا هو السؤال الرابع. لاحظ كل هالملاحق الدنظيفة مرتبطة بعنوان الفصل الخامس وهو امتثال الفريضة. تحدثنا عن المراتب ثم ألحقناها بملاحق نتذكر هذا هو الملحق الرابع، من هو المسؤول عن القيام بهذه الفريضة وامتثال هذه الفريضة؟ إحنا سيكون البحث مع أبناء العامة شوية مطولا نسبيا، مطول يعني نأخذ درس ربما إن شاء الله تقريبا درس أو شوية أكثر من درس. لماذا؟ لأن تعلم الجماعة على منطقة أهمية حكومية وأناطوها بالحكومة وجعلوا لها ولاية، ولاية يعني وزارة، سموها ولاية الحسبة، بحيث حتى عنوان الأمر بالمعروف المنكر ما تلقى في كتبه، تلقى الحسبة اسمها ولاية الحسبة، جعلوا لها ولاية يعني وزارة، ولاية الحسبة اسمها، وأناطوها بالسلطة أمر معروف المنكر، وهذا من واجبات السلطة ووظائف السلطة، هي السلطة التي تعين ولاية بعد شكلوا له وزارة، وزارة للحسبة بها منتسبين هؤلاء يقومون بواجب الأمر بالمعروف والمنكر. فنحتاج إذن في مثل هذا الفصل إلى أن نطلع على فالملحق الرابع، إذن من هو المسؤول عن امتثال هذه الفريضة والقيام بها؟ والكلام تارة يكون على فقه أهل العامة، وأخرى على فقه أهل البيت عليهم السلام، فالكلام في جهتين، الجهة الأولى على فقه أهل العامة. حكي أن المشهور لدى العامة اختصاص مسؤولية امتثال فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسلطة الحاكمة، وأسسوا لها ولاية أي وزارة خاصة تسمى بولاية الحسبة، وميزوها عن ولاية المظالم وولاية القضاء. يعني وزارات مستقلة رغم أنه يوجد تقارب في أعمالها، ولاية المظالم شنو؟ شيء المظالم أليست من النهي عن المنكر والأمر مثلا؟ لكن لا، هم في كتبهم توجد تفاصيل. قال ابن خلدون، هو مقدمة ابن خلدون مشهورة، وهو كتاب بالتأكيد يعني نمرد نمدح مثل هذه الكتب مهمة نخاف يعني شوية اللي انتدي بيها منا ومنا وخاف المدح يؤخذ على عمومه، بس أكيد كتاب نافع في علم السياسة والاجتماع والحكم والأمور هاي. قال ابن خلدون في مقدمته، هذا تجدونه في مقدمة ابن خلدون صفحة 255-226. قال أما الحسبة، وقلنا هذا تعبيرهم وعنوانهم للأمر بالمعروف عن المنكر، فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين، يعين لذلك من يراه أهلا له، جهاز يأسس وزارة فيتعين فرضه عليه، هذا الذي عينه لولاية الحسبة أصبح واجبا عينيا عليه، فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعوان على ذلك، يشكل وزارة بعد وأجهزة ومؤسسات تابعة لها ودوائر، ويبحث عن المنكرات، هاي يطلعون ذول المنتسبين لهذه الولاية ويشوفون شكو منكرات، ويعزر ويؤدب على قدرها، شوف صلاحياتها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة، تلك كانت نهي عن المنكر وهذه أمر بالمعروف، مصالح العامة للناس أمر بالمعروف، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة، مثل المنع من المضايقة في الطرقات، افترض طريق موجود يجي واحد يفتح له بسطية بالنص، هذا منكر، هذا يكون منتسبين ولاية الحزبة يجون يقفون على رأسه يمنعوه وربما يؤدبوه ويعزروه، مثل المنع من المضايقة في الطرقات بعد، ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل، يخشى على حياتهم ليأخذ الطمع ويحمل أزيد من طاقتها وبالتالي تغرق هذه السفينة، والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها، شوف لأنه خف توقع على واحد من المارة، وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة البارزة الشناشيل وأمثالها أو الجدران الخارجية، والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها في الإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين، لا يبالغون في ضرب الصبيان المتعلمين، ما مأذون لهم ذلك. ثم يقول ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء، هذا أحد الفروق بين ولاية الحسبة وولاية القضاء، ولاية القضاء تتوقف على دعوة، دعوة من مدعي على مدعى عليه، هذا لا ما يتوقف على استدعاء، هو وظيفته أن يروح يفتري شخص المنكرات ويباشر، ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء، بل له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه، وليس له إمضاء الحكم في الدعاوى مطلقا، هذا مو شغل، هذا شغل القضاء، دعاوى خصومات يترافعون يم القاضي، بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها في المكاييل والموازين، وله أيضا حمل المماطلين على الإنصاف يؤدون ديونه وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بينة ولا إنفاذ حكم، يريد يقول أنك لا تقترب من القضاء، شغل القضاء واحد، شغل الحسبة واحد، سماع بينة إنفاذ حكم هذا شغل القضاء. يقول وكأنها موارد الأمر بالمعروف عن المنكر أحكام ينزه القاضي عنها لعمومها، يقول استشفت صار واضح موارد الحسبة غير موارد القضاء، موارد الحسبة لعمومها وشيوعها وشمولها مو شغل القاضي هاي، وكأنها أحكام، أحكام الحسبة ينزه القاضي عنها لعمومها وسهولة أغراضها، فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة، وظيفة الحسبة، ليقوم بها، فوضعها على ذلك هاي ولاية الحسبة وتشكيلاتها أن تكون خادمة لمنصب القضاء، تساعد القضاء حتى وتفرغ القضاء للدعارة والفصل بين الخصومات المتخاصمين، اما هاي الشغلات هذني شيء خلصني يقول لك هاي ولايه الحسبه تقوم به. وقد كانت ولايه الحسبه في كثير من الدول الاسلاميه مثل العبيديين فاطميين بمصر والمغرب والامويين بالاندلس، وقد كانت في كثير من الدول الاسلاميه مثل العبيديين بمصر والمغرب والامويين بالاندلس داخله في عموم ولايه القاضي يولي فيها باختياره، ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظره عاما في أمور السياسة اندرجت في وظائف الملك وأفردت بالولاية. الوقت لا يسع لمزيد، إن شاء الله تعالى نتابع الباقي بإذن الله تعالى. ومن هنا أعلم أن الحوزة وراءها الكثير من علوم التي تقرأها وتلم بها والكتب التي تراجعها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله.